أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 19 إن شاء الله تعالى مع صفات عباد الرحمن، ونحن مع الصفة الأخيرة من صفات عباد الرحمن، مع قول ربنا الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، هذه الصفة 13 من صفات عباد الرحمن تعني أن القوم ليسوا صالحين في أنفسهم فحسب، بل ويريدون إصلاح غيرهم، فهم صالحون ومصلحون ويتمنون هذا الصلاح والإصلاح في أزواجهم وفي ذرياتهم ثم في عموم الأمة، بحيث يصبحون قادة وأئمة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحافظون على حدود الله. وقد ذكرت طرفا من هذه الصفة مع الدرس السابق ولما تكتمل بعده، وفيها لفتات في قوله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا. ركزنا على الزوجة وأن الزوجة ينبغي أن تؤمر بالصلاة والمحافظة عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. حديث: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. لكن في لفتة من لفتات الدكتور عثمان جزاه الله خيرا قال: يعني تحدثت عن الزوجة ولم تتحدث عن الزوج، والآية تشمل كليهما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا، كلمة زوج في اللغة العربية من الكلمات المزدوجة أو المشتركة، تشمل الزوجة والزوجة. وفي اللغة العربية البليغة يقال على المرأة زوج، والتاء المربوطة اللي بتضاف إليها زوجة، تكون هذه أحيانا لإزالة اللبس، وإلا فالأصل فيها أنها زوج، فيقال فلان زوج فلانة، وفلانة زوج فلان. والقرآن الكريم خاطبنا في كل آياته بهذا المعنى. فمثلا في صدر سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. خلقكم من نفس واحدة آدم عليه السلام، وخلق منها من هذه النفس زوجها حواء، الذي لا يعرف هذه الحقيقة اللغوية قلب الآية، قال خلقكم من نفس واحدة حواء وخلق منها زوجها آدم. لماذا؟ هو ما هو مستوعب إنه كلمة الزوج تطلق على المرأة. وهذه يعني من الأبجديات في اللغة العربية، لكن نحن عندنا الآن يعني لا لغة ولا دين، نسأل الله العفو والعافية. في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لما نيجي نشرح هذه الآية ونفسرها في مناسبة من المناسبات كالعرس مثلا، والخلق منها زوجها يعني زوجته، هي زوجها، بس انت بتفهم الناس انه المراد بها المرأة، لانه كده اتكتب في الأسيمة كده اسم الزوج، وبعد شوية اسم الزوجة. ليه؟ عشان ما يتلخبطوش، وإلا فكلاهما زوج. النبي عليه الصلاة والسلام استخدم كلمة زوجة مرة. النبي عليه الصلاة والسلام معتكف، جاءته زوجه صفية بنت حيي بن أخطب، ترسل له طعاما كذا كذا في اعتكافه، فأوصلها إلى الباب، وعند الباب قام يحدثها وتحدثه، وإذا برجلين يمران أمام المسجد، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام مع أهله أسرع الخطى، قال: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي بن أخطب زوجتي، زوجتي. قال: يا رسول الله، سبحان الله، أو أنا أشك فيك؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. قال العلماء: إنما خشي النبي عليه الصلاة والسلام عليهما، لأنهما لو وقعا في هذا الشك لكان كفرا. فعشان كده عالج الموقف بسرعة. ومحل الشاهد في الحديث: إنها صفية بنت حيي بن أخطب زوجتي. قالوا: إذن تصح كلمة الزوجة، لكن الأصل أنها زوج. وكما يقال على الرجل والمرأة زوج يقال على كليهما عروس. عروس. إنما عندنا نحن نفرق في العامية نقول فين العريس وفين العروسة. خلاص بقت العريس للرجل والعروسة للمرأة. وفي مرة واحد مأذون فاهم اللغة العربية فيقول أين العروس؟ هو يتكلم عن الراجل. وهم كلهم قاعدين يقولوا ماله ده بالعروس؟ بينادي على العروس ليه؟ هو ما قالش العروسة. العروس هنا بتشمل الاثنين بس هو كان نفسه يتكلم مع العريس ويسأله وبعدين يقول له العروسة واسمها ومن ولي أمرها ويجهز العقل يعني. فقول ربنا عز وجل والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا تشمل الاثنين، فيكون الزوج قرة عين لزوجه كما تكون المرأة قرة عين لزوجها. وهذا إنما يكون في ظل منهج الإسلام. مع وجود الدين في البيت بيسعد الزوج بزوجته والزوجة بزوجها، وكلاهما يعين الآخر على الطاعة، لأن طبيعة المجتمع المسلم فيه تعاون بين الصنفين أو الجنسين. كثير منا يظن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للرجال، وليس كذلك، إنما هو للرجال والنساء. وإن شئتم فاقرأوا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، إن الله عزيز حكيم. وفي السنة رحم الله امرأ قام من الليل فصلى فأيقظ زوجته فإن أبت نضح في وجهها الماء. ايه متجردل كده؟ يعني سقطها في البانيو. نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. يعني تعاون على الخير ولطافة، صنعة لطافة يعني، نضح الماء كده على خفيف، مش شرط يعني حكاية الجردل ولا السطل ولا حاجة، لا. وبعدين ده جاي في قيام الليل، فما بالك بالفرض وما بالك بالفجر. فهكذا تجد البيت المسلم بيتا إيمانيا في جو روحاني، في طاعة، في أمر بمعروف ونهي عن منكر، في محيط الزوجين، ثم في محيط الأولاد أصل وفرع. فإذا اجتمع هذا أصبح البيت قرة عين، وأصبحت الزوجة وأصبحت الذرية قرة عين، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. المسؤولية الآن كبيرة جدا. كانت المسؤولية قديما موزعة على البيت وعلى المسجد والمدرسة والمجتمع، فكانت التبعة خفيفة. كان اللي يقصر فيه الأب أو تقصر فيه الأم المدرسة بتساعد، والمسجد بيساعد، والأهل والأقارب والبيئة والوسط والإعلام إلى حد كبير، كل هذه كانت عوامل مساعدة لوجود بيئة صالحة. وكانت بقايا الدين موجودة وبقايا الأخلاق موجودة، وكانوا يتحدثون عن أخلاق القرية إلى وقت قريب. لكن التبع الآن صعبة، البيئة عفنة، المجتمعات تغربت وتعلمنت وابتعدت عن الدين، بل حاربت الدين في ظل تغريب علمانية ليبرالية. ما في دين في المدارس، حتى مادة الدين شالوها، رفعوا مادة الدين، مع أنه من زمان مادة الدين كانت لا تضاف إلى المجموع، وجات عليها فترة لمادة نجاح ولا رسوب، ودلوقت خلاص لا في المجموع ولا في النجاح والرسوب، اتشالت، ما عادت مادة تدرس أصلا. واللي كان بيبشر بهذا عندنا وزير الأوقاف، وزير الأوجاع، وخلت المواد التعليمية من مادة الدين. ولما عملوا البديل عاد يضحكوا على الناس، سموا لهم عملوا مادة سموها ايه؟ القيم والأخلاق، حيث لا قيم ولا أخلاق، وفيها كلام عن وحدة الأديان والديانة الإبراهيمية، وإنه دايما جايب لك شارون وجورج وأحمد. شارون رمز لليهودي، وجورج رمز للنصراني، وأحمد رمز للمسلم، والخيبة الثقيلة كلها في المسلم، اللي بيكذب هو ده المسلم، والفاشل هو ده المسلم وكذا، ويجيب لك صورة منمقة لشارون والجورج. دي مادة القيم والأخلاق اللي ضفوها لهم النهاردة قرابة 8 سنين في المدارس. طبعا ده في المدارس، شوف الإعلام، شيء رهيب، بعد عن الدين بكل المقاييس، حرب على الدين صباح مساء ليل نهار، بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. والبيئة كما ترونها لا تحتاج إلى تفسير. فمن ثم مسؤولية تربية الزوجة والأبناء صارت تبعة كبيرة جدا، جعلت المسؤولية تزداد على الأبوين. وما ينبغي في ظل هذه المشكلة وتلك الصعوبات المتفاقمة أن نستسلم. وكما ذكرت، ليس اليتيم من مات أبواه وخلفاه هم الحياة ذليلة، إن اليتيم من تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولة. دي المشكلة، فالتبعة كبيرة جدا. لا يجد الإنسان ما يعينه على تربية أبنائه في المدرسة ولا المسجد ولا البيئة ولا الإعلام، فيجتهد ويستعين بالله ويكثر من الدعاء ضراعة والتذلل والافتقار إلى الله عز وجل، وعلى قدر ما يستطيع الصحبة الصالحة، فالصاحب ساحب والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، ولا تنظر إلى المرء ولكن انظر إلى قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتدي. لذلك إذا وجدت هذه الصحبة أو حاول أن يجد مجالا للتربية من خلال المسجد، من خلال الصداقة الأصحاب، من خلال جلسات تعليمية، جلسات تربوية، جلسة إيمانية في البيت مثل جلسة رياض الصالحين اللي بيعملوها أخواننا أهل التبليغ والدعوة، أي جلسة من الجلسات الطيبة بتاعت الناس أهل الخير، يوم تكون زادا. لفت النظر أنه العلماء اهتموا بجانب تربية الأبناء اهتماما كبيرا، وألفت في ذلك كتب كثيرة جدا، وينبغي أن تكون هذه الكتب أو أن يكون شيء منها عندنا في بيوتنا ونقرأ فيها ونحاول تطبيق أي شيء من هذا في محيط أبنائنا. ذكرت على سبيل المثال كتاب تربية الأبناء أو تربية الأولاد في الإسلام للشيخ عبد الله ناصح علوان عليه سحائب الرحمة والرضوان، كتاب في مجلدين بيتكلم فيه عن أنواع من التربية للأبناء، حقيقة هو شمولي، وهو على قدر ما هو للأبناء على قدر ما هو يشمل الأبناء والآباء والكل. تربية الأبناء التربية الإيمانية، التربية الأخلاقية، التربية الجسمية أو الصحية، التربية العقلية، التربية الجنسية، التربية الاجتماعية، وكل هذا موجود في القرآن، موجود في السنة. فيأخذ الإنسان من ذلك قدرا، يجتهد في أن يحافظ على أبنائه قدر ما استطاع، وأن يربي حسب وسعه وقدر طاقته. فاتقوا الله ما استطعتم. هو بالنهار يدعو أبناءه الدعوة إلى الصلاة، الدعوة للالتزام لسنن، الزوجة يدعوها للحجاب، البنات الصغيرات للحجاب. احنا بنشوف أشياء حولنا من أولاد وبنات، يعني لو لم يكن هناك تخلي من الآباء عن المسؤولية وعن التوجيه وعن المراقبة ما كان يحدث مثل هذا. مثلا بنات في سن المراهقة اللبس، يعني طيب ممكن واحد يقول لك والله أنا ما أعرفش بلتها إيه، تطلع مسلم، بعدين تقول يمكن علمانية ولا تركية والعلمانة مسيطرة عليه، تطلع عربية، عربية ومسلمة. في عربية ملاكي وفي أجر. يعني يقعد الواحد يقول يعني أين آباء هؤلاء؟ وليه كنا نشوف قبل ما الشتاء تشد يعني الأولاد والبنات في فناء السكن لغاية الساعة 12 واحدة بالليل، وقعدات وسهرات وضحكات وحاجات ومحتاجات، الثلاثة كمان كان بيحصل، يبقى كنت أنا اللي بناه بسيبهم لسه بيش. فيعني نسأل الله العفو والعافية. ليه؟ ده أنا هممت أكثر من مرة أتكلم عن هذه القضية وخصص لها خطب، لكن هم نفسهم الآباء اللي أنا عاوز أخطب عشانهم ما بيجوش عندنا. وغالب الناس يعني لما يكون ما بيصليش هيقول لعياله صلوا ازاي، او هو مش على المنهج، فازاي يدعوهم للاستقامه وفاقد الشيء لا يعطيه. واذا كان رب البيت بالدف ضاربه فشيمه اهل البيت كلهم الرقص. ففي خلل كبير، لكن نحن نحاول ان نصلح ما يمكن إصلاحه وأن ننقذ ما يمكن إنقاذه. وعلى مستوى أسرنا وعلى مستوى من حولنا، وكلمات مثل هذه نقولها ونسجلها، وربما نجد من يصغي إليها أو يستجيب لها في أي مكان في الدنيا. ما هو في الأول وفي الأخير إنك لا تهدي من أحببت. ربنا أكرمنا في هذا المكان بمثل هذا المسجد، وبنتكلم في دروس وبنخطب باللغة العربية. أنا قعدت الفترة قبل ما أخطب أو يكون عندنا مثل هذا المسجد، كان الواحد يروح يؤدي الجمعة من باب إسقاط الفريضة، كان ممكن يسمع مقدمة باللغة العربية تشتمل على الحمد والشهادتين والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد هذا بدأ الخطيب يتكلم باللغة التركية. فاهم انت ولا حاجة؟ ما بتفهمش حاجة من اللغة التركية، فبتقعد تسبح أو ممكن يجوز لك التسبيح وقراءة، مع انه لو الخطبة انت بتسمعها خلاص ولا أي شيء غير انك تستمع وتنصت ولا تلقو ولا تلو. إنما في الأحكام لو الخطيب يعني أنت لا تسمعه جوزوا لك أن تقرأ القرآن أو أن تذكر الرحمن. فكنت أقيس على هذا الحكم الفقهي إن أنا مش فاهم حاجة، أنا قاعد في الصف الأول أو الثاني لكن مش فاهم حاجة، فسبح الفتى لما يخلص الخطيب. لما كن ربنا يكرمنا سبحانه وتعالى بمثل هذا المكان وخطبة باللغة العربية، وبنحاول كل مرة نعالج خللا موجودا في الأمة، دي نعمة كبيرة. لكن زي ما قلنا حتى كامل اللي بيصلوا معانا في الأوقات أو في الجمعة، في الجمعة يعني لما بنام ناخد المساحة أمام المسجد الممر ده كله بيبقى عدد لا بأس به. طب ما هم دول فين في بقية الصلوات؟ ولو إنه الناس دي هتيجي في بقية الصلوات والجامع هيضيق عليهم، ما هو تلاقي بعد كده في طلبات بتوسعة المسجد، وتوسعة المسجد أمر قائم مش مستحيل ولا شيء. فلكن أنت ما بتلاقيهمش غير في الجمعة، فبتفرش لهم قدام المسجد وعشان حتة المسافات اللي بيقولوا عليها والحاجات دي، وربنا يستر. أهو كمان دلوقتي الحظر ومحظر، يعني لعل الناس إذا في الناس بتصدق، يعني عارف اللي بيقول لك صحة يا جامع ولا بركة يا جامع، فربنا يستر. ربنا يستر.
الفتوى لزواج المسلمة لغير المسلم.
ده دي من زمان ال.
معلش ربط التعليق عليها.
حاضر.
ما هي التربية هتطلع ازاي ولا هيطلعوا ازاي؟
هيطلعوا على دين أمهم ولا على دين أبيهم ولا أي حاجة، ما هو يعني زي ما اليهود.
من الشارع.
اليهود بيقبلوا زواج من غيرهم ليه؟ لأنه الولد على دين أمه، فعادي جدا اليهودية تقبل أنها تتزوج من مسلم لأنه الولد هيطلع سيسي، هيطلع قصدي يهودي يعني، لأن الولد على دين أمه. ف من زمان اللي اسمها آمنة دي النصير قال من زمان هي يعني معروفة طبعا، هي واخريات يعني مش عاوز اسمي لانه كل دولة في المركز المرأة القومي شغالين لحساب اعداء الاسلام قبل ما يكون اي شيء تاني، وكل فترة بيحاولوا يعملوا زوبعة ويطلعوا فتوى كده من الفتاوى اللي هي يعني تثير الغثيان. فمر الدور على سعاد صالح ومر الدور على أمن نصير، وأحيانا الاثنين يروحوا ساكتين وجايبين حد من الجماعة الإعلاميين أو الإعلاميات أو اللي بيستضيفوهم بتوع الإعلام عشان يتكلموا في الجزئيات دي. وطبعا غير الجماعة اللي مشهورين من الرجالة دولة واللي هم دايما يعني دولة ما تعرفش هم يعني كانوا مسلمين وارتدوا ولا هم في الأصل كفار بس بيتظاهروا بأنهم من المسلمين، والأمثلة واضحة يعني أو الأسماء معروفة. فالفتوى هذه يعني بتقول لك الولية دي، طبعا كلمة ولية دي هتزعلها قوي، لا مش ولية، لا يا ريتها كانت ولية. هذه التي يعني هذا الكائن بتقول لك ما فيش حاجة في القرآن الكريم ولا في السنة المطهرة بتحرم الزواج المسلمة من غير المسلم. ازاي ده عمى بصر ولا عمى بصيرة؟ طب ده الآية واضحة وصريحة، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. إزاي ما فيش قرآن يحذر من زواج المسلمة من غير المسلم؟ وقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولما رخص الإسلام في أن يتزوج المسلم غير المسلمة كانت رخصة بضوابطها وبشروطها. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إذا آتيتموهن أجورهن أي مهورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ولما كنت بروح بلاد الغرب ولاقي الشباب يتجوزوا الغربيات وهن نصرانيات، فكان على حس إن هي نصرانية بتجوزها، فقلت لهم انتوا خدتوا العنوان وتركتم المضمون. صحيح يجوز تزوج الكتابية بس فين بقية الشروط المذكورة في الآية؟ ده أول كلمة قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. كلمة المحصنات هنا تعني العفيفات. طب هو في المجتمع الغربي عفيفات؟ ده البنت اللي بتقعد توصل 13 سنة ولسه قاعدة بكري ودوها عند الطبيب النفسي وعالجوها ويفضلها البكارة. فما تقوليش فالشرط الأول مش موجود. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورا، حتى دي اللي هي إيتاء المهور هو لما بيروح يتجوز بيتجوز في شهر العقاري، حاجة كده زي التوثيق اللي بيتم في أي بيع وشراء وشراء، وبالتالي ما بقولهوش أقدم لها المهر، إيه المهر بتاعها ولا إيه المقدم وإيه المؤخر؟ مفيش يا عم، اديتها مهر؟ لا ما اديتهاش مهر، إحنا رحنا الشهر العقاري باسمه على حسب اللغة الموجودة هناك
وعقدنا العقد وثقنا العقد. أيوة توثيق العقد ده قانوني، إنما فين الشر؟ هل كان في مرض؟ لا ما فيش. يبقى لا إلهي عفيف ولا في إيتاء المهور. يبقى إيه؟ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. الثلاثة دول برضو مش موجودين، بمعنى إن الزواج في المجتمعات الغربية لا يتم إلا بعد تجربة كاملة مباشرة ومعاشرة، وإنه البنت الغربية تطمن على الراجل اللي هتتجوزه إنه راجل، وكمان بالمرة تطمن على إنه يقدر يخلف، وإذا خلفوا كمان أحيانا بيخلفوا بعد ما يخلفوا طب يلا نتجوز. في منه اللي قبل الخلفة وفي منه اللي بعد الخلفة، واللي بعد الخلفة على مراحل، يعني في اللي ممكن يكتبوا الكتاب والعيال واقفين وراهم، عيل عنده 14 سنة وعيل عنده 10 سنين واقفين ورا العريس والعروسة، ده أبوهم وأمهم في الحرام ومسكين الشمع، وده كان لاعب مشهور وجايبينه في الصحف. فأيا كان عدد السنة مهم، ففين الكلام ده؟ فين يبقى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان؟ واتخاذ الأخدان موجود، معاها زوج ومعاها صديق، والزوج هيبقى يعني لازم يرضى بالوضع اللي هو فيه، لأنه في حد تاني بيدخل البيت عشان هتتجوزه بيزنس وعشان الورق وعشان كذا، صاحب البيت يروح ينام في المطبخ ويسيب أوضة النوم للي جاي عشان الشغل الجديد والورق والذي منه مهازل. طبعا أمن نصير شايف الكلام ده وبتسمع عنه فتقول لك طب وإحنا كمسلمين ما نبقاش ليه إيزي كده وإتيكيت ونبقى زينا زي الغرب وبرضه المسلمة تتجوز كافر وتبقى فراشة؟ لا، ده المسلم لما بيتزوج الكتابية لأنه يحترمها ويحترم دينها ويؤمن بنبيها، وعلى أمل إنه هي ترى فيه هذا الدين وهذه الأخلاق فتسلم فتكون في ميزان حسناته ويكتب له من الأجر مرتين. مش تتجوز واحدة كتابية عشان تكفره. ولذلك المسألة فيها فقه واسع. النهاردة لما كان أنا قلت لهم إنه الزواج بتاعكم فاسد، قالوا أمال إيه حل الموضوع؟ قلت لهم إنه الزوجات يسلمن والإسلام يجب ما قبله. فكان الإنسان المتدين سهل جدا زوجته تسلم لأنه ترى فيه صورة طيبة، إنما اللي اتجوزها على أيام الشقاوة ودلوقتي عاوز يعيش بها الإسلام بعد ما بدأ هو يقرب من الدين، قلت لا، هو فين الإسلام اللي عليه زوجي؟ ولما كنا بنعمل وكذا 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 يا ست طيب خلاص انسي زوجك والصورة السيئة دي، لكن دلوقتي الإسلام عندنا كذا. لا، في مثلا عاوز يعني هم عمليين، أنا لو شفت الإسلام اللي أنت بتتكلم عنه في زوجي كنت أسلمت، إنما ما شفتهوش. إحنا عشنا مع بعض حياة العربدة، فيها زنا وفيها خمر وفيها كذا وفيها كذا، ودلوقتي جاي يقول لي الإسلام وتتحجب وحرام الزنا وحرام الخمر، فكان في صعوبة. فعشان كده المسائل والله فتن تدع الحليم حيرانا. فلا عليك من أمثال هؤلاء الرويبضات رجالا كانوا أو نساء، كلمة رجال تقيلة أو كثيرة عليهم صراحة، يعني ذكورا كانوا أو إناثا، لما يتكلموا في القضاء هم دلوقتي خلى لك الجو فبيضي وصفري، وشايفين الحكام بيعملوا إيه والناس على دين ملوكهم، فكل واحد بيركب الموجة وبيحاول يحارب الإسلام بأي شيء من تخصصاته أو يمت له بصلة أو تدفع لهم يعني الأموال في سبيل إشغال الرأي العام بمثل هذه الفتاوي ذات البلاوي. وده مستمر يعني حتى في أيام الصحوة كان موجودا من باب إشغال الرأي العام. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ولن يكون الأزواج ولا الذريات قرة أعين إلا في ظل منهج الله سبحانه وتعالى، كما ضربنا المثل بقصة الصحابي اللي رآه التابعون: وما أجمل هاتين العينين اللتين رأت رسول الله عليه السلام. فقال لهم: والله قال يعني احمدوا الله سبحانه وتعالى، كان أحدنا بيبقى جالس مع النبي عليه الصلاة والسلام وكل شيء، لكن لا تقر عينه ويرى ابنه على الكفر، أو يرى أباه على الكفر، أو يرى حبيبا أو قريبا له على الكفر. فالمسألة الآن ما هو شرط يكون على الكفر، لكن يراه بعيدا عن المنهج، بعيدا عن الصلاح، بعيدا عن الالتزام، يرجو له أن يكون صالح، لكن الأوضاع صعبة والبيئة شديدة. وبعدين حتى لما كنت أقول لهم في الغرب: خذوا عيالكم ورجعوا بقى، شوفوا، طب يرجعوا يروحوا فين؟ ولا احنا هنا نروح فين؟ الضحية في يعني الأبناء صاروا هم الضحية، لكن تظل التبعة كبيرة والمسؤولية كثيرة، مع الدعاء دائما وأبدا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، أي أئمة في الخير، أئمة للهدى، أئمة بين المتقين، واجعلنا للمتقين إماما. لا هي تشريف ولا هي دعوة لأنه يكون بارزا أو في المقدمة أو في الصدارة، ليست من هذا الباب، إنما هي من باب أنه يكون داعية للخير مصلحا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، أن يكون في سلوكه قدوة. واجعلنا للمتقين إمام، يكون بسلوكه بهديه بسمته قدوة قبل أن يكون بلفظه يكون بلحظه، كما هو في كلام الأعلام الأئمة: يكون قدوة بلحظه قبل لفظه، يعني تراه فتذكر الله، وتسمعه فتتعظ وتعتبر، فمن ثم هو يكون للمتقين إماما. وهذه التقوى التي هي ممكن تكون على درجات، وقد أسلفت الحديث عن التقوى في أن التقوى معنا من بداية الإسلام، ترتقي معنا في سلم الإيمان وتصل بنا إلى درجة الإحسان، فهي درجات. وهو يرجو أن يكون إماما لأصناف المتقين أيا كانت درجاتهم. واجعلنا للمتقين إماما، فهو دائما وأبدا يدعو إلى الخير. وهذه طبيعة هذه الأمة، طبيعة هذه الأمة. قال الله عز وجل عنها: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثم قال بعدها بآيات: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وكنتم للتوكيد كما تقرأ وكان الله عليما حكيما، وتقرأ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الغبي يفسرها كانت فعل ماضي وحصلت، وفرقة من الفرق اللي موجودة في جنوب مصر كانوا ما بيصلوش، ما بيصلوش ليه يا جدعان؟ يقول لك إن الصلاة كانت، وكانت فعل ماضي وخلص. فيعني هتقول لي أمنا نصير إيه؟ أهو شوف يعني العجائب، عجائب. فكنتم للتوكيد، بس ممكن تيجي عليها وقت زي اللي احنا فيه دلوقتي وتقدر تقول دي خلاص كنتم، تعتبرها فعل ماضي فعلا. ليه؟ لأن الأمة الآن ما عادتش أمة، ما في أمة الآن، لأن الأمة بدينها والأمة بتحارب دينها. وعندي من الدلائل ما وقع في بلاد الشام من فساد ودمار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. وقع الفساد في الشام، وقع الدمار بعده، فلا خيرية، لا خيرية في الأمة مع البعد عن الدين بهذه الصورة الجماعية. لكن أصل الآية كنتم أمة، كنتم خير أمة. وعندك في دين الشيعة بيقرأوهاش كده، كنتم خير أئمة، بيقرأوها خير أئمة، تكلموا بها عن الأئمة الاثنى عشر من التحريف الموجود عندهم في كتاب الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، آدي واجعلنا للمتقين إيه؟ إماما. أخرجت للناس، إحنا مش لنفسينا، كما ينبغي أن نكون لأنفسنا نكون لغيرنا، نكون صالحين ونكون مصلحين. خرجت للناس، بس مش شرط نقيدها بالخروج بتاع التبليغ والدعوة، عشان دايما هم بيستشهدوا بالآية دي على فرضية الخروج على النحو الذي هم عليه. خرجت للناس، خروج في سبيل الله، أيوة نخرج إن شاء الله في سبيل الله، والخروج يأخذ أشكالا مختلفة، لكن ما هو شرط يكون مقيد بهذه الكيفية ولا بهذه الأيام، 3 أيام في الشهر، والأربعين يوم في السنة، والأربعة أشهر في العمر. ويستدل عليها بالآية بتاعت المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر. فطبعا في حاجات بتوضع في غير موضعها، مع احترامنا الكبير لأخواننا أهل التبليغ والدعوة. أخرجت للناس اللي هو قضية الإصلاح، من بعد الصلاح إصلاح، وأخرجت للناس إن احنا لا نقبع في مكاننا، بل ننطلق بالدعوة إلى الله عز وجل دعاة ومجاهدين، لأن هذا الدين للعالمي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبقى أخرجت للناس، لا تنحصروا في أنفسكم، بل ادعوا غيركم، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، وانطلقوا غير هيابين ولا وجلين في هداية الناس وإصلاحهم والإقبال بهم على ربهم. والجهاد في سبيل الله ليحرر اختيارا لا ليكره مختارا. تجاهد عشان اللي تحت الراية هذا المظلوم أو المهضوم حقه يبقى حر، ثم يختار ما يشاء من دين. فجاء الجهاد، ودي قضية نشرحها إن شاء الله نفصلها بعدين، جاء الجهاد ليحرر اختيارا لا ليكره مختارا، خرجت للناس. يبقى ده قضية الإصلاح، قضية الدعوة اللي هي واجعلنا للمتقين إماما، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. خرجت للناس، إيه أهم المهام عندهم؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الإيمان بالله هو الأصل، لكن في الآية الترتيب غريب يثير علامة استفهام. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ده الإيمان هو الأصل، والأصل يقدم على الفرع. لهذا عدة تخريجات في بعض ما نفهمه من الحكم، ما هو أحيانا تعرف الحكمة وأحيانا تخفى عليك الحكمة، فتبقى حكمة الحكم أن الله قد حكم. فمن لطائف التقديم والتأخير هنا في الآية أن كل الأمم تشترك في الإيمان بالله، لكن الأمة الخاتمة خصت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقدم ما هو خاص بها على ما هي مشتركة فيه مع الأمم. لأن الأمم السابقة كان الأنبياء يسوسون بني إسرائيل، كلما هلك نبي خلفه نبي، فالأنبياء يمين بالمهمة الدعوة والأمر معروف والنهي عن المنكر. نحن عندنا خاتم الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم، من يرثه؟ العلماء ورثة الأنبياء. فمن هنا جاءت خيرية الأمة في أنها حملت مهمة النبي عليه الصلاة والسلام على عاتقها، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فذكر هذا من باب التخصيص، وأخر الإيمان بالله لأنه عام في كل الأمم. هذا معنى. المعنى الثاني أنه لا سبيل إلى الإيمان بالله إلا عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا سبيل إلى الإيمان بالله إلا عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالوسيلة للغاية. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه المعاني مفسرة لقوله تعالى واجعلنا للمتقين إماما، دعاء عباد الرحمن واجعلنا للمتقين إماما، يوم يكونون للمتقين أئمة. يبقى كل ما يفعلونه في ميزان حسناتهم، كقوله عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من عمل به، ومن دعا إلى ضلالة فعليه من الوزر مثل وزر من عمل به. وهذه الثانية هي التي عناها الله عز وجل بقوله يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، آية النحل وآية العنكبوت، يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، اللي هي أثقال من أضلوهم، فليس الضال في نفسه كالضال المضل لغيره، كذلك ليس المهتدي في نفسه كمن كان سببا في هداية غيره، فيكون في موازين حسناتهم. لذا قالوا واجعلنا للمتقين إماما. وله باب آخر قاله النبي عليه الصلاة والسلام، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. زاد في رواية إلى يوم القيامة. فلو افترضنا أن إنسانا جاء لمثل هذا المجمع، والمجمع سكني من غير مسجد، أنا هبني لهم مسجد، أنا هجهز لهم مسجد، سعى في إيجاد هذا المكان، لا حرج على فضل الله في أن كل من يصلي في هذا المكان إلى ما شاء الله يكون في ميزان حسناته. كما قيل في أن الفاتحين للبلاد والذين كانوا سبباً في هداية العباد نحن في موازين حسناته، كل المصريين في ميزان حسنات عمرو بن العاص، كل الأمة في ميزان النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. إذن الآية فيها دعوة للإصلاح من بعد الصلاح على مستوى الذرية أو الأزواج أولا والذرية ثانيا، ثم عموم هذه الدعوة وعموم هذا الإصلاح على شاكلة والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا صلاح نفسه، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا إصلاح غيره، بوجعلنا للمتقين إماما. وبإذا نكون قد طوفنا بهذه الصفات بفضل رب الأرض والسماوات في 13 صفة من صفات عباد الرحمن، يبقى الجزاء مسك الختام، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. ونعتبر الدرس ده هو إن شاء الله اللي هو غدا بإذن الله يكون الدرس الأخير لغاية لما نشوف موضوع الحظ وهل يترتب عليه يعني أي شيء أو تبعات أو كذا. هل تفكر أن نخلي درسنا بكرة بين المغرب والعشاء؟ نخليه بين المغرب والعشاء إن شاء الله. يبقى نقول للناس اللي بيحضروا معنا الساعة كام تقريبا كده، احنا هنصلي المغرب 6:15 في حدود 6:15 كده مثلا لغاية لما يؤذن للعشاء إن شاء الله، ويبقى بكده مسك الختام ونوقف السلسلة دي، أو هتكون السلسلة دي انتهت بإذن الله. ونعم صفة للدعاء، صفة للدعاء لا دي آية ختمت بها السورة، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، دي جاية لوحديها زي الآيات اللي سبقتها، في آية لحقت بصفات عباد الرحمن ختام للآية. وهي على كل حال كنا أدخلناها عند الكلام في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وشرحناها بفضل الله. فنكتفي بهذا القدر، يبقى بكرة بين المغرب والعشاء إن شاء الله، ونختم السلسلة دي ونوقف الدروس لغاية لما نشوف موضوع الحظ هيوصل لإيه، ونرجع نعمل لنا سلسلة تانية جديدة إن شاء الله، يكون في شوية إيه تشجيع أو نشاط أو أي حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك.